أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المسألة الرابعة في الشبهة التحريمية، وهي ما لو ترددنا في ثبوت الحرمة وغير الحرمة من جهة الشبهة الموضوعية الناشئ من التردد في الأمور الخارجية، فليس عندنا شك في الجعل ولا حدود الجعل، وإنما حصل عندنا شك لاشتباه الأمر الخارجي، كما لو فرضنا أنه كان هناك إناء لا نعلم أن فيه خمر أو خل، فالاشتباه إنما نشأ في أن هذا الأمر الخارجي الموجود في هذا الإناء هل هو خل أم خمر، ولا يوجد عندي شك في الجعل الكلي، إذ على تقدير أنه خام لا إشكال أن الخمر يحرم شربه، الخمر نجس مثلا، على تقدير أنه خل الخل يجوز شربه وهو طاهر، فالشبهة هنا شبهة موضوعية، فما هو المرجع في الشبهات الموضوعية؟ لا إشكال عندهم أن المرجع في الشبهات الموضوعية هو جريان أدلة البراءة، فإن أدلة البراءة العقلية والنقلية تشمل موارد الشك المذكور، فإذا شككت أن هذا حرام أو لا فأشك في فعلية التكليف، والشك في فعلية التكليف موضوع للبراءة العقلية، فإن العقاب هنا مع الشك في الفعلية عقاب بلا بيان، ومقتضى ذلك جريان البراءة العقلية. وكذا أيضا بعض الروايات التي مرت علينا، مكلها بعض الروايات التي مرت علينا في البراءة الظاهرة في النظر إلى الشبهات الحكمية والموضوعية، نعم هناك بعض الأدلة ظاهرة في النظر إلى الشبهات حكمية، وحينئذ لا معنى للتشبث بها في المقام، ومن هنا تحصل المشكلة على نظر المصنف، مشكلة تصير على نظر المصنف في الأدلة الشرعية، حيث لم يتمم إلا أي دليل مرسلة الصدوق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ظاهر مرسل الصدوق النظر إلى شبهة، النظر إلى الشبهة الحكمية، ما يترقب ورود النهي وعدم ورود النهي هو الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية، فإن الشبهة الموضوعية ورد في كبراها النهي، ورد النهي عن شرب الخمر، وإنما الاشتباه ناشئ في شنو؟ في الأمر الخارجي، فحينئذ قد يقال أن مرسل الصدوق قاصر عن الشمول لموارد الشبهات الموضوعية، لأن الشك ليس في ورود النهي وعدم ورود النهي حتى يقول الشارع كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وإلا ورد النهي في الخمر ما عندي إشكال، ولم يرد النهي في الخل قطعا. وإنما أشك هل أن هذا مما ورد فيه النهي أو ليس مما ورد فيه النهي، يعني هل هو موضوع ومصداق لما ورد فيه النهي أو مصداق لما لم يرد فيه النهي، وإلا لا أشك أنه هذا الشيء على تقدير أنه خمر فقد ورد فيه النهي، على تقدير أنه خلون فإنه لم يرد فيه نهي. إذن قد يقال بأن مرسل الصدوق حسب الظاهر العرفي ناظر إلى أي شبهات؟ ناظر إلى الشبهات الحكمية، فلا إطلاق له في المقام، فتبقى عندنا فقط البراءة العقلية، لأن الشك في فعلية التكليف، الشك في الموضوع الخارجي مساوق للشك في فعلية التكليف، فهل يعاقبني المولى مع الجهل بالتكليف بفعلية التكليف؟ فهنا يقال يقبح العقاب بلا حجة واصلة، إذ المراد من البيان هو الحجة، ولم تقم ولم تصن الحجة، لأن وصول الحجة منوط بوصول الكبرى والصغرى. ركز في هالمطلب شيخ يوسف عشان بعد اشتباهات تندفع. الحجة منوطة بوصول الكبرى والصغرى، فوصلت الكبرى الخمر حرام، وصلت الصغرى أن هذا خمر قامت الحجة، وإلا لو وصلت الكبرى ولم تصل الصغرى للعاب هل يكون هناك حجة فعلية؟ لا تكون حجة فعلية، لأن فعلية الحكم بفعلية الموضوع بإحراز الموضوع، ما لم تحرز الموضوع لا تكون هناك حجة، ما لم تحرز الموضوع لا تتحقق الحجة، بل يكون الشك عند المكلف شك في فعلية التكليف للشك في الموضوع، وحينئذ الجاري عند الشك في فعلية التكليف بحكم العقل ما هو؟ البراءة. نعم شيخ يوسف. وين الدليل في أدلة أخرى؟
وإذا كنا يأتي رواية مسعدة وغيره،
هذا سيأتي البعين. قلنا الروايات التي بحثنا في أدلة البراءة.
هناك لم يبحث الأدلة.
لا هو هناك بحث مطلقة. ما هو هناك بحث مو خاص بالأدلة الناظرة للشبهة الحكمية. ما له شمول للشبهة الحكمية. أعم أنه مختص أو يشمل الشبهة الموضوعية. ولهذا قلنا في كل مرة لو راح راجع. هنا قلنا حديث الرأف رفع عن أمتي ما لا يعلم، هل يشمل الشبهة الموضوعية والحكمية؟ هو قال باختصاص بالشبهات الموضوعية الشيخ الآخر الشيخ سف الله العظم، والآن سأبين تكميل البحث. لما قال ما حجب الله علمه عن العباد، هاي شبهة شنو؟ حكمية.
إشكالنا على من استدل بها في الشبهة الحكمية لأنه يريد
الآن حنكم. إذن الأدلة التي تمت عند المصنف في ذاك البحث هي مرسلة الصدوق، ولا إطلاق لمرسلة الصدوق للمقام، هذا اللي قلنا. احنا نكمل، ما كملنا البحث. ولكن المصنف عندما تعرض في الأدلة هنا تعرض لحديث الرافع، وقال إن حديث الرفع دال على البراءة ولكنه مختص بالشبهة الموضوعية ولا يحرز شموله للشبهة الحكمية، فيكون حديث الرفع ينفعنا في المقام وإن كان لم ينفعنا في تلك الأبحاث في المسائل الثلاث. إذن الشيخ الأعظم ما تممه في الشبهة الحكمية مرسل الصدوق، ومرسل الصدوق لا إطلاق له للشبهة الموضوعية، وما لم يتممه في الشبهات الحكمية لا لضعف الدليل وإنما لقصور لسانه عن النظر إلى أي شبهة الحكمية، فحينئذ للشيخ الأعظم أن يتمسك هنا بالشبه في إثبات البراءة في الشبهات الموضوعية بحديث الرافع. واضح؟ فإذا حتى لو قلنا أن قبح العقاب بلا بيان لا مسرح لها للإشكال فيها أو دعوة التشكيك كما سيأتي في تطبيقها في الشبهات الموضوعية، عندنا حديث الرافع فيه الكفاه الكفاية. نعم أشار له بعدين، أشار له وسوف نعلق على كلامه بعدين بجي عبارة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر الشيخ الأعظم بأن هناك أدلة خاصة يمكن أن يتمسك بها لإثبات أن الحكم في الشبهات الموضوعية التحريمية هي الحلية والإباحة، وذكر في المقام روايات الحل، فقد ورد في روايات الحل كل شيء لك حلال حتى حتى تعلم أنه حرام، فما لم تعلم بالحرمة فهو حلال. فإذا شككت في أن الماء أصلا أن السائل الموجود في الإناء هل هو حلال أو حرام، فنقول كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، سواء كان عدم العلم لأجل الشبهة الحكمية أو لأجل الشبهة الموضوعية، لأجل فقدان النص، لأجل اشتباه الأمور الخارجية. بالنتيجة أنا لا أعلم، ولم يقل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام إذا كان عدم العلم أو الشك ناشئا من فقدان النص، واللي يصير أصولي بعد الشارع يصير أصولي حتى فقدان النص أو تعارض النصين. لا، ما لم تعلم أنه حرام فأنا لا أعلم أن هذا السائل حرام فهو حلال. بل إن هناك بعض روايات الحل أصلا ظاهرة في الشبهات الموضوعية، مو بس مطلقة، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. ذكروا البحثين الرواية، بحثنا وكتبنا على السبورة، إحنا أدكر شرحنا على السبورة المرة الوحيدة اللي كتبنا السبورة عشان ما يصير خمس، واضح؟ كتبنا على السبورة إشكال الشيخ الأعظم أنه كنه الغاية وكذا مفصل، وقلنا أن مفصلا راجعوا البحث هنا أنها الرواية خاصة بشبهات الموضوعية ولا يصح تطبيقها كما فعل جمعون في تطبيقها على الشبهات الحكمية، حيث بعضهم ادعى كل شيء فيه حلال وحرام حاول أن يطبقها على الشبهات الحكمية، وقلنا مو صحيح، ظاهرة في الشبهات الموضوعية. فإذا شككنا في الحرمة وعدم الحرمة أي الحلية، فالجاري هو قاعدة الحل التي تنقح أن الشيء لك حلال. وينبغي الالتفات أن الحلية تارة تلحظ كحكم وضعي وتارة تلحظ كحكم تكليفي، فتارة نشك أن اللحم حلال أو حرام ونريد أن نثبت الحلية للحم مو لفعل المكلف، للحم. تذكروا البحث، هاي حلية شو يسموها؟ حلية وضعية، ليس موضوعها فعل المكلف وإنما موضوعها اللحم الخارجي. وتارة نبحث عن الحلية بلحاظ فعل المكلف، هل الفعل حلال أو مو حلال، يعني جائز أو غير جائز، مباح أو غير مباح، فيقال أن الفعل حلال، مو اللحم حلال، الفعل أكل اللحم حلال. فهنا الحلية حلية حكمية تكليفية، موضوعها فعل المكلف مكلف، فرقنا بينهم. هنا عندما يقال كل شيء لك حلال، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هل هو ناظر إلى الحلية الوضعية يا شيخ علي أو الحلية التكليفية؟ يعني أنت أيها المكلف إذا شكاك أن هذا حلال أو ليس حلال فهو لك حلال. هل الشرع في مقام جعل الحلية كحكم وضعي للأشياء أو الحلية يعني جائز أنت مرخص في الفعل أم مباح لك الفعل؟ دعني اقتحام عن الفعل. فالحلية تكليفية مو وضعية. وإيش تفهمون من الرواية؟
لك
يعني لك يأثر أو
لك الاقتحام
لا يأثر ضرر يعني حكم ظاهري وليس على المكلف يعني مو إلى نفس المجتمع خصوصا لأن مقطع فتدعم كأنما هذه راجع إلى فعل المكلف مو إلى
تارة الشارع يقول كل شيء حلال هذا الضعم استظهر منها شنو الحلية الوضعية حلال هذا الشيء اللحم حلال تارة قالوا بلي تارة يقول كل شيء أو عبارة كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال كل شيء فيه حرام وحلال فهو حلال إذا ما في لك بعض النسخ ما في لك لو جت الرواية هكذا كل شيء فيه حلال فهو حلال واضح أن الحلية هنا شنو هو حلال حليه لنا وضعيا أما لقل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فهل هي تحليل أصولي يعني تحليلنا إحنا العلماء تحليل العلماء هل الحلية هنا حلية بلحاظ العمل أو حلية بلحاظ الفعل حلية وضعية أو حلية تكليفية يظهر من عبارات الشيخ الأعظم أن الحلية هنا مرجعها إلى الحلية التكليفية التي لبًا بمعنى جعل الرخصة وجعل الإباحة وجعل إطلاق العنان فمفادها مفاد كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ولهذا قال الشيخ الأعظم أن مقتضى الأصل الإباحة للأخبار الكثيرة مثل قوله كل شيء لك حلال فتمسك بأدلة الحل لإثبات الإباحة شفتين لإثبات الرخصة لإثبات إطلاق العنان وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الإباحة والرخصة وإطلاق العنان مصبها فعل المكلف وقد فرقنا هناك بين الإباحة والحل والشيخ يجعل مقابلات بين الإباحة والحل وقال الحل أصل موضوعي وكذا هناك ناظر إلى أي حلية شيخنا الحلية بلحاظ الحكم الوضعي لا الحلية بلحاظ الحكم التكليفي بلي. يعني احنا ما قلنا يجي حكم وضعي يكشف عن وجود حكم وضعي ولو من باب الكشف عن منشأ الانتزاع لا مو يستطيع لا شيخنا ذكرنا مرارا وتكرارا وبحثنا في المكاسب مفصلا في غير مورد أن الشيخ الأعظم وإن كان يبني على أن الأحكام الوضعية غير مجعولة بالاستقلال ولكن لا يمانع في مقام الإثبات استظهار النظر إلى الحكم الوضعي من حاز ملك وش يعني يسوي وش يعني من حاز ملك وش بيسوي الأخريخ يقولها الملكية فهو له ضامن من أتلف مال الغير فهو له ضمان شو بيسوي يعني هل هذا ينافي مبنى الشيخ وهو أن الأحكام الوضعية غير قابلة للجمع. ذكرنا لا منافات في الرسائل الذاكرين، ضاعت علينا الحسبة، أنا ما أدري عندنا 4 دروس. ذكرنا في الرسائل هنا، وذكرنا في التعارض، وذكرنا في الاستصحاب، وذكرنا في المكاسب، ذكرنا في البيع، وذكرنا في الخيارات. ما أدري ضاعت الحسبة علي أنا من كثرة الدروس. واضح ذكرنا هذا المسلك، وهو أن لا تنافي بين أننا نستظهر من مقام الإثبات نظر الدليل إلى حكم وضعي، وأن الحكم الوضعي غير مجعول بالاستقلال، ما في تهافت. والشيخ يقول من حاز ملك ملكية، ما هو له ضمن ضمان، وفي روايات الخمس جعل الخمس في المال، يقول كل هذا ما يتنافى. بحث آخر، هذا ثبوتي، إحنا الآن بحث إثباتي. فهذا الدليل كاشف عن أن منشأ الانتزاع متحقق، كاشف عن العنوان الانتزاعي. وقلنا بحث أن الشيخ الأعظم هل يرى أن الأحكام الوضعية مجعولة بالتبع أو غير مجعولة أصلاً، ما شمت رائحة الجع، ما ذكرت العبارة ما شم رائحة الجع لهني، ذكرتها قد ذكر يعني الإنسان ينسى في النتيجة، أن الإنسان مأخوذ من أنك ذكرنا ما هل ما شمت رائحة الجع، أو أن الشيخ يدعي أنه مجعول استقلالاً لكن مجعول تبعاً. وقلنا الأحكام الأقسام 3، مجعول استقلالي، مجعول تبعي، مجعول انتزاعي، ولا مانع أن دليل الإثبات يدل على الانتزاع، العنوان الانتزاعي، والعنوان الانتزاعي يكشف عن وجود منشأ الانتزاع.
ثبوتا لا يمكن
الجعل،
لا يكون قرينا في
الاستظهار. لا مو دائما، يقول ساعات الروايات ظاهرة تكون
لا صحيح في
الصريحة
أو
المسلة. لا 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 تشوف قرينا، يقول عالم الإثبات له شؤون، قد يكون عالم الإثبات يدل يعني يريد أن يبين العنوان الانتزاعي، تبين منشأ الانتزاع. تارة نحن ندعي مثلا الجعل، ذات يبين الجعل التبعي، الجعل الاستقلالي، كل الأدلة الإثباتية كل بحسب الغرض. تارة الشارع يبين أحكام تكليفية كثيرة بعبارة واحدة، يجيب العنوان الانتزاعي، لأن هل عنوان الانتزاع خلما ناشي انتزاع كثيرة. يعني إذا قال جعلت الزوجية، وش يعني الزوجية؟ يعني الزوجية عنوان انتزاعي له مناشئ مندمجة، يقول أحكام تكليفية مندمجة تحت هذا الحكم. يعني ما يتصور هذا العنوان إلا بالمناشئ، ما يحتاجك 10 أدلة. يقول حصلت الزوجية استطراقا لبيان مناشئ انتزاعها التكليفية 10 مثلا، واضح؟ ما يجب 10 أدلة، يحرم النظر، يجوز النظر، ويجوز اللمس، وتجب النفقة. قال من عقد على امرأة عقد منقطع فقد حصلت الزوجية. تقول الزوجية شنو؟ مو حكم وضعي، انت ما تقول حكم وضعي. يقول هذا استطراق، هذا بيان لتحقق عنوان انتزاعي استطراقا لبيان مناشئ الانتزاع، وهذا من إثباتكم يحتاج إلى مصحح فقط. المهم، إذن لا ينبغي الخلط بين الحلية الوضعية والحلية التكليفية. فما ذكرنا هناك أصالة الإباحة، أصل موضوعي في قبال أصالة الإباحة، في قبال أصالة الرخصة، في قبال أصالة الإطلاق، تذكرون هناك غير ما نبحث عنه، وهو أن دليل الحل يدل على الإباحة ونستدل على الإباحة، فهنا ناظرين إلى الحلية التكليفية. ما في ملازمة، لا يتوجد الشيخ الآخر يقول في الإجزاء ما في ملازمة. شيخنا يقول إذا كان الدليل يتكفل جعل الحلية يترتب عليه آثار الحلية الوضعية، والحلية التكليفية والرخصة تترتب عليها آثار. الحلية التكليفية ما في إجزاء، الحلية الوضعية فيها إجزاء. لو قال الشارع يجوز بيع الحلال، يجوز بيع الحلال، فإذا شككت أن هذا حلال أو حرام، غاية ما يثبت بهذا الدليل أنه لك أن تأكله، أما أنه حلال ما ثبت أنه حلال. تضعف الآن، ما أدري هل أنه هذا حلال أو ليس بحلال. شيخنا الشاري يقول هو لك حلال يعني مرخص جوزك أن تأكله حلية تكليفية. خب ما أدري أنا هو هذا حلال لو حلال في النتيجة. هل الشارع جعل الحلية أو جوز الأكل فقط؟ نقول الشارع جوز لك أن تأكل، ما جعل الحلية، ما تكفل جعل الحلية. خب لو جعل الحلية لجاز لبسه في الصلاة، لا جاز بيعه، لجازت هبته، وا 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 وا. المهم خلاف الظاهر أن الدليل الواحد يتكفل بيان حكم تكليفي ووضعي، لأن الحكم التكليفي فيه بعث والحكم الوضعي ما فيه بعث. يكون خلاف ظاهر الدليل أن نحمل الدليل الواحد على بيان حكمين تكليفي ووضعي، لأن هناك فارق عرفي بين التكليفي والوضعي عند العرف، ولا يرون الجامع جامع عرفي. نعم نحن بحثنا في المكاسب، يا شيخ علي احنا بحثنا في المكاسب أنه ذهب جمع من الأعلام أن الحلية أحل الله البيع، الحلية المراد منها الجامع، والحلية الجامع الحلية التكليفية والحلية الوضعية. وجبنا اتجاه إصفهاني ودلين وجبنا همواج، لكن الشيخ الأعظم في المكاسب وغيره وكثير من الأعلام لا يرون أن نفس الحلية بما هي عنوان ماذا عرفا تستعمل في الجامع، إما يراد الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية، واستعمالها في الجامع غير عرفي لوجود فوارق بل عرفية ارتكازية بينهما، بحيث يكون الجامع كالجامع بين الإنسان والحجر مثلا في جامع الشيء، هذا جامع مو عرفي. تفتين؟ المهم إذن ظاهر عبارة الشيخ الوقع كلها اليوم على وجه، ظاهر عبارة الشيخ الأعظم في الكتاب أنه تمسك لإثبات الإباحة بمثل روايات كل شيء لك حلال أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، في إثبات الحلية التكليفية. ثم بعد ذلك المطلب الثالث، تعرض المصنف إلى رواية مسعدة بن صدقة التي استدل بها العلامة لإثبات الحلي والإباحة والرخصة، حيث ورد في رواية مسعدة بن صدقة هكذا، خلنا نقرأها: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. عندنا روايات متعددة، قلنا 4 روايات في الحل عندما بحثنا التمسك بروايات الحل لإثبات البراءة، بعضها كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، بعضها كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. وش الرواية اللي نقلها الشيخ العظام في مهني بحث البراءة؟ قرأها. ما هي الرواية التي قرأنا منها بخصوصية نقل الرواية؟ قلنا روايات 4، واختار الرواية الصحيحة الشيخ، لأن هي 4 روايات، رواية واحدة صحيحة اختارها الشيخ. الشيخ العظم هنا عندما تمسك بروايات هذه الرواية هذه قال نعم وذكر هذه الرواية اللي هو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هناك في ذاك البحث ذكرنا في رواية صحيحة، ذكر رواية أخرى هو بس هالرواية نقلها. ها ذكر بعدين ثم الظاهر أن ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه كما في قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بيان منشأ الاشتباه كذا كذا.
شيخنا أنا مسجل أنكم ذكرتم أن الروايات الحمد أربعة.
نعم.
وأن الصحيح منها رواية عبد الله بن سنان عن الصادق.
إيه مش قرر رواية هاي لك أنت.
ما عندي نص الرواية. فقط عندي إشارة.
أنا ذكرنا رواية صحيحة فيها خصوصية رواية مسألة ابن صدقة فيها بحث يعني سندي نتعرض إليه. المهم قال كل شيء لك حلال حتى تعرف حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك هذه أي مسألة ابن صدقة
لا الذي في
كتاب بل نعم عجل أنا لهذا إذا ذيك الرواية
أخذ أن الشيخ اختارها
لأنها صحيحة نعم.
وأعرض عن رواية الامتنان لمشاكل فيها منها أنها تكون مختصرة بالموضوع
نعم يعني بعضهم تمسك بصحيحة الصحيحة التي ذكرها هو هنا لإثبات البراءة. المهم هذه رواية أخرى غير اللي ذكرناها هناك. أنا بقول هالرواية الآن بتعرضها الشيخ غير ما بحثها هناك في البراءة. المهم رواية مسعد بن صدقة هناك رواية صحيحة بن سنان هذه مسعد بن صدقة. نعم كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. عطنا أمثلة. قال وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو العبد يكون عندك لعله حر قد باع نفسه يريد فلوس مسكين أو قهر فبيع أو خدع فبيع أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك احتمال اشتراك الثوب اللي تلبسه لعله سرقة ما تدري والعبد الذي تشتري لعله صهام وعام هذا حر باعه نفسه مسكين الدنيا دارت عليه ما عنده فلوس باع نفسه وش يسوي أو قهر فبيع أو خدع فبيع أو أنت متزوج امرأة أو ما تدري ترى هذا يمكن أختك في الرضاعة يمكن أنت تكون رضيعتك أو أختك أصلا منهم ما تدري بعد ساعة الزمان أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فهنا يقول الشيخ الأعظم هل يصح التمسك برواية مسعد بن صدقة مو برواية الرواية لا تمسك بها العلامة لإثبات الحلية لإثبات الإباحة أو لا. يقول الشيخ هذه الرواية فيها صاد فيها ذيل إذا وضعنا يدنا على الصاد تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه واضح الرواية في النظر إلى الشبهة الموضوعية فهذا لك حلال حتى تعلم أنه بعينه حرام فما لم تعلم أنه حرام من قبل نفسك فهو حلال فواضح أن الرواية بحسب صدرها متعرضة لإثبات الإباحة والرخصة والحلية وإنما المشكلة احتفاف الرواية بمقام التطبيق حيث إن الإمام طبق الكبرى على أمثلة كلها لا تجري فيها أصالة الحل. الشيخ العظم يقول فتح المشكلة يقول كل الأمثلة اللي ذكرها الإمام لها القائل كلها لا ينطبق عليها أصالة ولا يصح إجراء أصالة الحل فيها أصلا وهذا منبه على وجود خلل إما في فهمنا أو في نقل الراوي واضح واحتفاف الكبرى بتطبيقات متعددة لا تنطبق عليها يوجب الإجمال بحسب المرتكز العقلائي، ولا يتنقح موضوع الحجية لاحتفاف الكلام بما يحتمل للقرينية، لعل مناظر إلى الحلية بمعنى آخر. وإلا الحلية اللي نفهمها لا ينطبق عليها هذه المصادق. وعمدة الدليل على حجية الظهور سيرة العقلائية، والسيرة العقلائية إذا أتيت لهم بكبرى وتطبيقها كلها على خلاف الكبرى، بل على العكس، لا يعملون بالكبرى ويفككون بين المقام الكبرى وبين مقام التطبيق، فإن التفكيك غير عرفي. لا تقول أفكك، هذا التفكيك غير عرفي، مو اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، واغتسل للجمعة ما واجب، نخل اغتسل للجنابة والتفكيك في المداليل العرضية ماكو مشكلة، ليس هذا تفكيك في مداليل عرضية، هذا تفكيك بين كبرى وتطبيقات، والتطبيقات أكثر من تطبيق، كلها لا تنطبق على الكبرى، فهذا يوجب الإجمال عند المرتكز العقلائي المانع من شمول دليل حجية الظهور. أنا أجيب لك قاعدة، لا تنقض اليقين بالشك، وذلك مثل، أجيب لك أمثلة كله بالعكس. شنو يعني؟ مو تقول هذا اشتبه في الأمثلة، هو صاحب الكبرى، هو إمام. ويأتي غدا يعني يوم السبت بيان أن الأمثلة التي ذكرها الإمام في أو منقول عن الإمام في هذه كلها لا ينطبق عليها أصالة الحكم، بل الجاري فيها قواعد أخرى، لولا تلك القواعد لكان الحكم الحرمة مو أصالة الحكم، فصحيح ما لها دور الجاري قواعد أخرى، ولولا تلك القواعد لو حما يقبل تلك القواعد الجاري هو الحرمة للحيل. يأتي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.